مجلسنا الثاني مجلس هذه الرسالة تحديد النسل. نعم.
الحمد لله وبعد. قالت هيئة كبار العلماء: ولما كان كلام ابن القيم مستوفيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة والمناقشة اكتفينا بذكره هنا.
خلي الشيخ سلام يكمل ديات. نعم.
نبدأ من أول كلام ابن القيم شيخنا ولا نكمل ما بدأ؟
ماشي ابدأ من أول كلام ابن القيم.
قال: ولما كان كلام ابن القيم مستوفيا لتفصيل القول في حكم العزل مع الأدلة والمناقشة اكتفينا بذكره هنا. قال رحمه الله: فصل في حكم عزل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثة: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي السنن عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وفي الصحيحين عن جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم أيضا عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس والروم. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: ما أنكره. فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم: علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي وخباب بن أردت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة العزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم أبو محمد بن حزم وغيره. وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح، أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها ولم يباح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد. ومن أصحابه من قال لا يباح بحال، ومنهم من قال يباح بكل حال، ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. فمن أباح مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث وبأن حق المرأة في ذوق الوسيلة لا في الإنزال. ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهي قوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت. قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى القرآن عنه، فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: إنه موؤودة صغرى، والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا، ذاكم إنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عن استدعاء الطبيعة لها. قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل، وقال: لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته. وكان علي يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن زيد بن حبيش عنه، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: في العزل هو الموؤودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه قال: ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل. وليس في هذا من يعارض حديث الإباحة مع صلاحتها وصحتها. أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الحديث الكثيرة على خلافه. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى ابن إسماعيل وساق سنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وأن اليهود تحدث وأن العزل الموءودة الصغرى. قال: كتبت يهود: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ، وقد عله بعضهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير. فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي، وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل عن أبي رفاعة، وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد، ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع، وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. ولا ريب أن حديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل، وقد قال الشافعي: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعيد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصري وسيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم. وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة، وقالوا: كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم؟ هذا من المحال البين. وردت عليه طائفة أخرى وقالوا: حديث تكذيبهم في اضطراب، وحديث الجدامة في الصحيح. وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالوا: إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، وقوله: إنه الوأد الخفي، فإنه إن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطئ فهو مؤثر في تقليله. قالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد بن حزم. قالوا: لأنه ناقل على الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق بين تأخير أحد الحديثين عن الآخر وأن لهم به. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما أنه لا تكون موؤودة حتى تمر عليها الطارات السبع. فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد ابن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكروا العزل فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي: لا تكون موؤودة حتى تمر عليها الطارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر: صدقت، أطال الله بقاءك. وبهذا احتج علي على جواز الدعاء للرجل احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. وأما من جوزه بإذن الحرة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته. قالوا: ولم يعتبروا إذن السرية فيه، لأنها لا حق لها في القسم، ولهذا لا تطالبه بالفيئة، ولو كان لها حق في الوطئ لطولب المولى منها بالفيئة. قالوا: والمولي منها بالفيئة. قالوا: وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولدها عن الرق، ولكن يعتبر إذن سيدها لأن له حقا في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كإذن الحرة، ولأن بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. قال أحمد: في رواية أبي طالب: في الأمة إذا نكحها يستأذن أهلها، يعني في العزل، لأنهم يريدون الولد، والمرأة له حق تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها. وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحرث والفضل بن زياد والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنها والأمة بغير إذنها، يعني أمته. وقال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها لزمه الولد، فقد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروزي في العزل عن أم الولد: إن شاء، فإن قالت لا يحل لك ليس لها ذلك انتهى. ومهما يكن من الاختلاف في حكم عزل الرجل عن زوجته حرة أو أمة أو عزله عن سريته من الإباحة مطلقة أو المنع مطلقة أو إباحة مع الإذن ومنعه بدونه، فليس من باب تحديد النسل، فإنه إن كان بالنسبة للأمة إنما كان خشية أن تحمل منه وهو يكره أن يكون له منها ولد، أو خشية أن تصير أم ولد وهو في حاجة إلى خدمته أو ثمنها، كما هو واضح من الأحاديث المتقدمة. وأما بالنسبة للزوجة فقد يكون المحافظة على رضيعها، وقد يكون خشية أن تحمل وهي مريضة أو ضعيفة فيضرها الحمل أو يضرها تتابعه، وقد يكون لأسباب أخرى دعتهم إلى ذلك غير أنها ليس منها تحديد النسل لسلامة فطرتهم وقوة توكلهم على الله وثقتهم به ومزيد حبهم للنسل ورغبتهم فيه.
يعني مهما كان في مسألة العزل الذي أباح والذي منع والذي كذا وضع ضوابط، هذا لا إلى قتله بتحديد النسل، إنما من جواز هذا الفعل من عدمه، هذا متعلق بجواز هذا الفعل من عدمه. والصحيح أن ذلك مباح وإنما يمنع إذا كان لغرض غير شرعي كمسألة الرزق أو كذا. أما إذا كان لصحة الأم أو احتاج إلى ذلك الحاجة الشرعية أو تنظيم النسل التباعد بين فترات الحمل واستعمل العزل فهذا مباح ولا إشكال فيه لعموم حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ويكون نهيه صلى الله عليه وسلم على وجه خاص. نعم.
فلا يفعلون ما يناقض فطرهم وما تهواه قلوبهم من الذرية، ولا يخوضون في شؤون المستقبل وما يكون فيه من غبن وفقر، ولا يتشاءمون منه، ولا يظنون بالله الظنون. وبالجملة ما عهد فيهم من الاعتصام بالدين وحسن الظن بالله لا يبعدهم كل البعد عن القصد إلى العزل من أجل تحديد النسل. وعلى هذا لا حجة فيما ذكر من الأحاديث لمن تعلق بها ممن يرون تحديد النسل.
نعم.
الرابع وسائل تحديد النسل وبيان مضارها. لتحديد النسل ومنع الحمل وسائل عديدة، منها الرهبنة وترك الزواج وكبت النفس وحبسها.
أما الرهبنة ده محرمة. نعم.
وترك الزواج وكبت النفس وحبسها عن الجماع.
وترك الزواج مع القدرة عليه فهذا أيضا ممنوع. نعم.
وكبت النفس وحبسه عن الجماع والإجهاض وإسقاط الحمل أو وضع اللبوس في الفرج وتعاطي العقاقير ونحوها مما يمنع الحمل أو يقضي عليه بعد وجوده. ولكن من هذه الوسائل آثار سيئة وعواقب مخيمة، وفيما يلي بيان شيء من ذلك. ألف انتشار جريمة الزنا وانتهاك الحرمات، فإن الذي يرضع الإنسان ويقف به عند حده خوفه من الله أولا، وقد ذهب ذلك بالإلحاد أو ضعف الوازع الديني، وخوفه من العار ثانيا، وقد ذهب ذلك بانتشار وسائل منع الحمل وتحديد النسل، حيث أمنت المرأة من الحمل وعرفت طريق التخلص منه باستعمال هذه الوسائل، فاجترأت هي ومن يهواها على قضاء الوطر وإشباع الغريزة الجنسية دون خوف أو حياء. باء انتشار الزنا سبب لانتشار الأمراض الخبيثة كمرض الزهري والسيلان، وهما من أفتك الأمراض وأشدها خطرا على حياة الناس. جيم انتزاع جلباب الحياء وفساد الأخلاق وضياع الأنساب وضعف الروابط بين الأسر، وبذلك تعم الفوضى ويكثر الهرج والمرج ويشتد البلاء. دال نقص الأيد العاملة وكثرة العجزات والعجائز لقلة التناسل والوقوف به عند غاية، وبذلك يقل الإنتاج وتنقص وسائل المعيشة وتشتد الأزمات وتضعف سيطرة الأمة وقوة الدفاع عنها. هاء ضعف العلاقة الزوجية بين الزوجين لعدم الأولاد أو قلتهم باستعمال وسائل تورث العقمة ابتداء أو تقف بالتناسل عند حد، فإن الأولاد تقوى بهم أواصر المحبة والوئام بين الزوجين، وتضطر كل منهما على الصبر على المتاعب الحياة الزوجية وتحمل ما قد يصدر من أحدهما للآخر من الأذى وتعكير الصف. فإذا لم تكن بينهما هذه الروابط ضعفت عرى الزوجية أو انحلت وكثرت وقائع الطلاق ودب دبيب الشر والفساد بين الأسر، وفي ذلك ضعف المجتمع وفساده. في الرهبانية كبت للنفس وخروج بها عن فطرتها ومقتضى ما أودع فيها من الغرائز، وهذا مما يورثها ضيقا وقلقا وأمراضا عصبية وتبرما بالحياة، ولهذا وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. زاي سقوط الرحم وحدوث أمراض أخرى تكاد تفتك بالمرأة من جراء إسقاط الحمل تخلصا من النسل أو من كثرته. وقد ذكر كثير من الأطباء وعلماء النفس مضار وسائل المنع الحمل وتحديد النسل إجمالا وتفصيلا، من ذلك ما جاء عن الدكتور كذا قال: ليست عندنا حتى اليوم آية وسيلة سهلة أو رخيصة غير ضارة يمكن استخدامها لتحديد النسل.
سبحان الله، يعني هذا وشهد أشهد من أهلها من أهل الاختصاص، يقول ليست عندنا حتى اليوم أية وسيلة سهلة أو رخيصة غير ضارة يمكن استخدامها لتحديد النسل، لكن كلها لا تخلو من أضرار، لكن بعضها أعظم من بعضهم. ولهذا ولعل هذا هو السر في انتشار كثير من الأمراض في الرحم، وتحتاج المرأة إلى استئصال الرحم وحدوث أورام وغير ذلك من هذه الأمور. أما إذا تركت المرأة لطبيعتها حملا ووضعا وحيضا وغير ذلك كانت المسألة هذه الأمور متناسبة مع خلق الله عز وجل متناسبة، ولهذا حبس الدورة الشهرية والعادة الشهرية عن النزول وكذا هذا يؤدي لا شك إلى تغير أمور في بدن المرأة وجسدها، إذ هذا الحبس وهو شيء كتبه الله على بنات آدم وله مصالح، نزول الدم في فترة معينة فترة مخصوصة من مكان مخصوص على وصف مخصوص هذا له فائدة، فإن إخراج الفضلات هذه ينفع البدن، والبدن قد جعلت له فضلاته، الأذن لها فضلاتها، الفم، الجلد، العينان، وكذلك الرحم له فضلاته، فاستخراج الفضلات هذا من أعظم أسباب التداوي، بل تستطيع أن تقول الطب يقوم على أصلين، الطب كله علم الطب كله يقوم على أصلين، أصل متعلق بالخارج وأصل متعلق بالداخل. المتعلق بالخارج استخراج الفضلات هذه فيستريح البدن ولا يكون فيما يؤثر على صحته، والداخل مبدأ الوقاية، فالوقاية خير من العلاج. فإذا رعيت الداخل وكان على وفق السلامة والصحة، وإذا ما هيأت للخارج سبل الاستخراج هذه الطبيعية، فإنه يحصل بذلك نفع، ومن هنا تكون الحجامة، يكون الفصد، ويكون كذا، من هنا تكون الأمور الطبيعية هذه التي تستعمل في العلاج وكذا نافعة جدا. فالإنسان لو رعى هذين الأمرين، أمر يتعلق بالداخل وأمر يتعلق بالخارج، فإنه بذلك يكون قد حفظت صحته جدا في هذا الباب. فدم الحيض وخروج الدم في هذا الوقت الذي جعله الله شيئا مكتوبا على بنات بني آدم، ولهذا في الصحيح لما دخل النبي على عائشة رضي الله عنها وقد حاضت، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعل ما يفعل حج غير ألا تطوف. فلو تسأل المرأة أي أيهما أفضل، أتناول هذه الوسائل لترفع أو حتى لا تنزل الدورة فأتم صيام رمضان شهر كامل مع الناس، أو أنني أترك الأمر إلى حاله فأحيض 5 أيام أو 7 أيام ثم أقضي هذه الأيام؟ الجواب أنه لا شك أن الأفضل والأحسن ترك الأمر على حاله، وأن المرأة يكون عندها أيام إذا نزل الدم عليه تقضيه، وما تقضيها إن شاء الله هو أجر ما تصوم في رمضان، لأن هذا بعذر، هذا بعذر وليس بتفريط منها. فترك المرأة على ده، ولهذا غالبا النساء مشاكل كبيرة جدا في الأحكام الشرعية، النساء اللي بتتناول هذه الوسائل بينزل عليها دم مع جهد وكذا، تنزل النقطة، ينزل كذا، يشكل هذا، أهو دم حيض وقد يحصل نزيف لها فترات طويلة، وتتغير الدورة، وتضطرب، أمور كثيرة جدا معروفة الوسائل هذه بتؤدي إليها، ولهذا السلامة لا يعدلها شيء. ومن هنا العلماء لما يقولون بالإباحة يعلقون ذلك على شرط، ما هو؟ ما لم يضر، ما لم يضر. وهذا بقى تختلف فيه النساء، قد يحصل بعض الضرر هذه أزيد، وقد يكون هنا ضرر قليل، لكن لا شك أنه أن مثل هذه الأشياء يحصل بها مضار. نعم،
ولما تقدم،
لكن قد تكون في مضار بسيطة بالنسبة لبعض النساء تتلاشى بجوار مصلحة معينة. نعم،
ولما تقدم وغيره من المضار، قام كثير من الأطباء وعلماء النفس في دولهم بدعوة مضادة، وحذروا الناس من استعمال وسائل منع الحمل وتحديد النسل، وشرحوا لهم مضار ذلك علما وتجربة، واستجابت لهم حكوماتهم، فحظرت الاتجارة في هذه الوسائل، وأعطت المكافأة على كثرة النسل، ورفعت الضرائب عن عمن كثرت أولادهم، وفرضت العقوبات على من ثبت عليه استعمال هذه الوسائل أو الاتجار فيها والترويج لها والدعاية لاستعمالها.
نعم،
خامسا، الخامس، الحكم مع الدليل.
ذكروا في الحاشية قالوا يرجع إلى ما نقله الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه حركة حد الناس تحت عنوان المضر عن الأطباء وعلماء النفس وكذا. طبعا لا نغتر بالنقلات هذه، وننبه أيضا حتى لا يكتب واحد يقول لجنة دائمة كتبت هذا الرجل المودودي، هذا إخواني ومحترق، وهو من رؤوس التكفير في هذا العصر أيضا، هو وقطب، يعني هو صنمه، بل هو لعل قطب ممن تأثر به وأخذ عنه. نعم،
الخامس، الحكم مع الدليل. تبين مما تقدم أن ما ذكره الدعاة إلى تحديد النسل أو منع الحمل من البواعث التي اعتمد عليها في ترويج ذلك ودعاة له لا تصلح المبرر له، بل هي غير صحيحة لمناقضتها الواقع ومنافاتها مقتضى الفطرة والإسلام. وتبين أيضا أن لتحديد النسل أو منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل مضارا كثيرة، دينية واقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وجسمية، وعلى هذا يكون تحديد النسل محرما مطلقا، ويكون المنع الحمل محرما إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل مرض ونحوه، فيستثنى مثل هذا منعا للضرر وإبقاء على النفس. فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وضر المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يبقى إذن الحكم بالنسبة للمنع مطلقا أو كذا، وبالتالي إيجاد وسيلة تمنع من هذا، هذا إذا كان للضرورة بأن الحمل يعرض المرأة لمضرة تودي بحياتها أو تحدث مرضا لا تتحمله، فحينئذ يجوز اتخاذ وسيلة، هذه الوسيلة تؤدي إلى منع الحمل. أما الوسائل التي تتخذ لتباعد فترات الحمل لحاجة المرأة إلى ذلك أو لإتمام فترة الرضاعة التي قضى الله عز وجل فيها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهذا مباح ولا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه أن تأخذ المرأة وسيلة بحيث تحمل بعد سنة بعد سنتين، هذا لا بأس به. أما فوق ذلك، أما إذا كان الأمر يؤدي إلى قطع الحمل أو كذا، فهذا لا تتناوله المرأة إلا عند مضرة تؤدي بحياتها أو تكاد. نعم.
قرار هيئة كبار العلماء رقم 42 وتاريخ 13 من شهر الرابع لعام 96 و300 وألف. قال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام 96 و300 وألف، بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، بناء على ما تقرر في الدورة السابعة المجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام 95 و300 وألف، ومن إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة. وقد اطلع المجلس على البحث المعد من ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر، قرر المجلس ما يلي: نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها. ونظرا إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد بالمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك
انتبهم ونظرا
ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين
إلى الكيد إلى الكيد وراء هذه الدعاوة إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة، لأنه كما قلنا شوف الأولاد اللي بالخلف ده، يعني طالما أن وراءها أعداء الإسلام وطالما أنهم يقوم على هذه الدعاوة أعداء الإسلام، طالما أن يقوم على ذلك إذا لا يكون هناك أغراض بريئة ولن تكون هناك أغراض صحيحة، وبالتالي ما فعلوها ولا أنفقوا عليها ولا تبنوها إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل الحاق الكيد بالمسلمين، إضعاف المسلمين، قلة الثروة البشرية، ومعروف الناس تموت في حروب وتموت في أمراض وتموت في أوبئة، فلو لم يكن هناك نسل لحصل ضرر عظيم. يبقى هذه الدعاوى وراءها كيد للمسلمين بصفة عامة والأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى يكون لهم القدرة على استعمار البلاد وهي، ولو استعملنا الاحتلال يبقى هذا أفضل على احتلال، ولا ما في عمار في احتلال الأعداء لبلاد المسلمين. نعم.
قال: وللأمة إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
إذا كان من باب خشية الرزق، وده غالب الذين يلجؤون إلى هذه المسألة، يكون هذا المراد وهذا القصد. ما هو؟ مسألة الأرزاق، وأنني أنفق على ولدين أفضل ما أنفق على 3 و4 و5 وكذا، فهو هذا الغرض، وهذا يدل على ضعف التوكل على الله عز وجل وضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن رزقك يتسع بالولد ولا يضيق بالولد، لأن الولد يرزقه الله وليس رزق الولد عليك حتى تنظم له أنت رزقه، رزق الولد أنت ترزقه، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، فالرزق من الله، الله يرزقك ويرزق ولدك، وكما قلنا من أسباب سعة الأرزاق الزواج، من أسباب سعة الأرزاق الأولاد. وقد يكون عندك ولد واحد وبنت، الناس تريد ولدين ويبقى ذكر وأنثى، عشان يبقى عندها من هذا ومن ذلك، هذا هواه. طيب قد يبتل الإنسان في ولده بمرض يجعله يبيع ما وراء وما أمام، وقد يكون عنده 10 يعافيهم الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس الأمر رجع لك، توكل على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، واعلم أن هذا له مقاصد عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعد بذلك، فإني مكاثر بكم. نعم نعم.
أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره، عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة ومروي عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل، وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل 40، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة. وقد توقف فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان في حكم الاستثناء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، ولا شك أن ما ذكره في الأساس أنه يستثنى من ذلك ما إذا دعت حاجة إلى هذا، أن هذا هو القول الصحيح. لكن كما نقول هناك أمر يستدعي منع الحمل مطلقا، وهناك أمر يستدعي ماذا؟ التنظيم والتباعد بين فترات الحمل. أما ما يستدعي منع الحمل مطلقا، هذا الخوف على الأم من ضرر محقق يلحق بها أو غير ذلك، لأن النساء قد يختلف، وقد يقع أورام في الرحم وكذا يحتاج للاستئصالية، وقد تكون المرأة غير صالحة للإنجاب بعد، بحيث أنها تصاب بأمراض لو حملت أدى ذلك إلى تعرض حياتها للخطر، فحينئذ يجوز ربط الرحم كما يقال، أو استئصال الرحم أو غير ذلك لمنع مادة الحمل. طيب ثم هناك وسائل أخرى بشرط أن تكون مأمونة، بها يحصل التباعد بين فترات الحمل، كل هذا جائز. عدا ذلك فتبقى المرأة على ما هي عليه، والإكثار من النسل مقصد شرعي، والذين يتكلمون في مسألة تحديد النسل يتكلمون من جهة اقتصاد، وهذا ممنوع باتفاق، إذ الرازق للناس الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يضيق على العباد الرزق بسبب النسل، لأن كما قلنا الله يرزقه ثم يرزقك معه، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، هتكلمنا كثير في الآية. فالله عز وجل طمأن الناس، نحن نرزقهم وإياكم، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحمل يؤثر على مسألة الرزق، فقال الله عز وجل نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. نعم. موجود ايه؟ ساكن في اوضه، ممكن يبقى في شقه ان شاء الله بعد ذلك. ايوه اللي ساكن في وطن عنده اوضه للاولاد، احنا في الحج بنسكن في الاوضه 30 واحد و25 واحد. لا تحسبها، لا تقول بتاعت 4000 ولا عنده راتب بتاعت 4000 وما عندوش مش عارف ليه وما عندوش ليه، لان ممكن يكون عنده ولد واحد تمام ويبتلى. في بعض الناس بياخد حقنه ب 5000 وب 10000 جنيه وكل اسبوع، هذه مسائل لا ما نتدخل فيها، ما نتدخل فيها، انت خذ الاسباب الشرعيه وتوكل على الله عز وجل والله يرزقك. احوال الناس في الرزق مختلفه، مش بتتحسب انت. الله يقول، ولهذا الله يقول في الرزق في من اتقى الله ويرزقه من حيث لا يحتسب، انما احنا نحسب الورق او القلم. طب انت بتحسب الورق او القلم، خلاص الشهر ده ايه 2700 ادي 700 ادي 200 ادي 300، الحق الواد اتكسر رجل خد ال 2700 واستلفت فيهم 2700. كم من مره بقى الواد كان يكسر رجله وكان يفقع عينه والله سلمك بالتوكل وحسن الظن، لكن الغيوب لا تظهر لنا. انا الان جالس، ابنك بيلعب بمفتاح في الكهرباء مات. طيب كم مره ابنك لعب بمفتاح ونجا الله؟ ك كم مرة ابنك الله صرفه عن هذا؟ كم مرة كان سيحصل والله صرف بدعائك وأذكارك وتسبيحك وتوكلك على الله؟ بس احنا نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى أن الغيب ينكشف لنا. على فكرة ابنك كان مقتول اليوم، بس انت عشان صلاة الفجر في جماعة وكذا ودعيت الله، انت فاكر الدعوة اللي دعيتها بالليل؟ أيوة، السبب بقى أن بيتك ما حرقش اليوم. يا ما شاء الله، هدعو بقى. لابد أن نعلم، أن نعلم هذا، أن هناك أشياء كثيرة رفعت من الابتلاء، رفعت بالدعاء، رفعت بالتسبيح وكذا، رفعت بصلاة الجماعة، رفعت بأنك صلاة الصبح في جماعة فأنت في ذمة الله، رفعت بذكر أنه أنت تركب السيارة. لكن هل نحتاج إحنا عشان نعبد الله أن ينكشف إلينا الأمر؟ لا، إحنا بنعبد الله بشرع الله، نعبد الله بشرع الله سبحانه وتعالى. أنت عندك ولدين بس، تمام، بيسبحوا وماتوا. كم من هذا يحصل؟ يحصل. بعض طلبة العلم كان معنا في الرياض وكذا، في بركة في المطر، في بركة كذا بتاع بيفحروا بيت، ونزل أولاده الاثنين ماتوا في لحظة، في لحظة. انت بقى برمجت انت حياتك يوم ولد وبنت او ولدين عشان اربي وعلم وادخلهم كلية خاصة، وولا راحوا في لحظة، راحوا في لحظة. فاذا هذه الامور لا تحسب. لا العقيم يقول لماذا انا عقيم، ولا اللي عنده اولاد يقول لماذا الاولاد، ولا اللي عنده ذكور يقول لماذا الذكور، ولا اللي عنده ناس يقول عنده ناس. هذه حكم لله، ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرًا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الانسان عليه ان يعبد الله بما شرع الله، والامور هذه كلها تترك. قد يكون عندك ولد واحد ويعييك فسادا حتى تمنى ولد واحد، وربما تدعو في جوف الليل ان الله عز وجل لم يصرف عليه ذاته انه يقتله ولا يبتعد عنك باي شيء. فهذه المسائل ليست بيدك يا اخي، بيد الله سبحانه وتعالى. مساله الارزاق بيد الله عز وجل. نعم،
كلام الشنقيطي يا شيخنا في الايه، في قوله تعالى ولا تقتل اولادكم من املاق، الايه قال نهى الله تعالى في هذه الايه الكريمه عن قتل الاولاد من اجل الفقر الواقع بالفعل، ونهى في سورة الإسراء عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه. مع
يعني
أنه
عندنا خشية إملاق، هذه آية، وعندنا من إملاق، من إملاق من فقر حاصل، خشية إملاق خشية الفقر، وكلاهما ممنوع. ها،
قال عن قتلهم خشية الفقر المترقب المخوف منه.
من هنا اختلفت الضمائر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم، جاء من إملاق معها إيه؟ نحن إيه؟ من إملاق نحن إيه؟ نرزقكم وإياكم، وجاء خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الضمير اختلف. فمن الإملاق الحاصل أنت بتعاني من هذا، أنت تقشى قد جاء الولد، فنحن نرزقكم وإياهم، الله يرزقك ويرزق أولادك. طب الخشية، الله يرزقه وأنت تبع، ما تخاف ولا تقشى. فتغيرت الضمائر بحسب من وخشيت. قال
مع أنه غير واقع في الحال بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقد أوضح صلى الله عليه وسلم معناه حين سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل الله ندا وخلقك، ثم قال ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية، ثم تكلم عن حكم العزل للمر معنا.
نعم
شيخنا، بعض إخواني
شوف تعليلهم الضمير، نحن نرزقهم نرزقكم، أتكلم
كثير
العثيمين له شرح في هذا، شوف تفسير العثيمين. نعم تقول
بعض إخواني يقول شيخنا بارك الله فيكم، الدورة الشهرية لزوجتي مدتها 4 أيام، ولكن قد يحدث في بعض الشهور أن يحدث بعض الطهارة من الدورة بيوم أو يومين بعد الجماع نزول بعض الدم، وقد سئلت الدكتورة فقالت هذا دم ركن في الرحم ينزل بعد الجماع، وذلك لأن نوع الرحم من النوع المقلوب.
يعني يقصد إيه الجماع اللي يقول بعد الدورة؟
نعم في الطهر، الجماع في الطهر.
لا أعد ثاني.
يقول الدورة مدته 4 أيام ويحدث في بعض الشهور بعض الطهارة من الدورة بيوم أو يومين بعد الجماع نزول بعض الدم.
نعم.
وقد سئلت الدكتورة فقالت هذا دم ركن في الرحم ينزل بعد الجماع وذلك لأن نوع الرحم من النوع المقلوب فما حكم ذلك؟
نعم هو ينظر في الدم اللي بينزل هذا اللي هو بعد الجماع اللي هو بعد الطهر. إن نزل نقطة أو رأى دما على العضو أو كذا هذا لا عبرة به لأن هذا ليس دورة، الدورة سيلان، يحصل دم وينزل الدم بسيلان. فإن نزل هذا نقطة أو حصل تلوث العضو أو شيء فهذا لا يضر، لا إشكال فيه. إنما إذا نزل دم على العادة يعني نزل يوم نزل يومين هذا دورة. فإذا نزل ولو بعد الطهر بيومين أو ثلاثة ونزل على هيئة الدورة سيلان ويستمر يوم اثنين هذا دورة. إنما النقطة أو العضو يحصل له التلوث من الدم هذا لا إشكال فيه إن شاء الله.
كلام من كثير شيخنا في الضمائر.
نعم.
قال وقوله من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، أي خشية حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم.
نعم.
لأنه الأهم ها هنا والله أعلم.
نعم أي العثيمين.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم، يقول حفظكم الله في الآية الكريمة في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، ماذا يفيد الاختلاف في هذا الترتيب؟ فأجاب رحمه الله يفيد الاختلاف في هذا التعبير مبني على اختلاف الحالين. ففي آية الأنعام يقول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر، يعني إذا كنتم فقراء فلا تقتلوا أولادكم، ثم قال نحن نرزقكم وإياهم فبدأ بذكر الآباء لأنهم فقراء، فبدأ بذكر رزقهم قبل ذكر رزق قبل الأبناء المقتولين. نعم قبل رزق الأولاد المقتولين. أما في الآية الأخرى آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فلأن الآباء القاتلين هنا ليسوا فقراء بل هم أغنياء لكن يخشون الفقر، فكان الأنسب أن يبدأ بذكر رزق الأولاد قبل ذكر رزق الآباء لأن الآباء رزقهم موجود، قال نحن نرزقهم وإياكم.
نعم يبقى إذا كان خشية بالإملاق فيبدأ الضمير بماذا؟ برزق الأولاد يعني اطمئن، يعني كأن الله عز وجل يقول رزقكم نازل وليس الولد جاي برزقه، يعني الرزق جاي وأنتم تبع، فهذا تطمين أن الله رازق الأولاد فلا تجعل هذا الأمر حائلا ويرزقك مع أولادك. أما من إملاق حصل الفقر حاصل، فلهذا المناسب أن يكون توجيه الخطاب لك أنت نحن نرزقكم وإياهم. نعم طيب بعد أن نكون قد فرغنا من تعليق على هذه الرسالة المباركة نسأل أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.